بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعروف الصحيح ابن خزيمة رحمه الله تعالى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال رحمه الله تعالى: جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن. باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض، لا على ما زعم من لم يفهم العدد ولا فرق بين الفرض وبين الفضيلة، فزعم أن الوتر فريضة، فلما سئل عن عدد الفرض من الصلاة زعم أن الفرض من الصلاة خمس، فقيل له: والوتر؟ فقال: فريضة. فقال السائل: أنت لا تحسن العدد
لأنك تجعله ستة. سبحان الله. هذا التبويب كما قلنا تبويب فريد، يعني ما مر معنا من كتب السنة والحديث على كثرتها إلا أننا نجد تبويب ابن خزيمة من التبويبات الفريدة. فتبويب البخاري رحمة الله عليه تبويب عميق، تبويب مليء بالفقه المختصر مضغوط. تجد التبويب عند البخاري يكاد يكون كلمات معدودة، ولكنه يحوي علما غزيرا، حتى إنه كالشفرة يحتاج إلى من يفكها، إلى عالم راسخ يفك شفرات البخاري رحمه الله تعالى. ولهذا قالوا: فقه البخاري في تبويبه. أما ابن خزيمة رحمه الله تعالى فإنه سهل التبويب، لكنه مع ذلك أسهب فيه، حتى أورد الفقه والرد على من يخالف هذا الفقه بأسلوب مختصر طيب. فقال: باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض، لا على ما زعم من لم يفهم العدد ولا فرق بين الفرض وبين الفضيلة، أي بين الفرض وبين الفضل. فزعم أن الوتر فريضة، فلما سئل عن عدد الفرض من الصلاة زعم أن الفرض من الصلاة خمس: خمس الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقيل له: والوتر؟ قال: فريضة. فقال السائل: أنت لا تحسن العدد، لأنه بهذا يكون العدد ستة. نعم.
قال:
نعم. نعم، إنما يقول بالواجب، يقول به، يقول هذا واجب. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله:
نعم، هذا قول أبي حنيفة رحمة الله عليه أن هذا الوتر واجب. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله تعالى: قد كنت أمليت في أول الكتاب خبر طلحة بن عبيد الله في مسألة الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وجواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فأعلم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ما زاد من الصلاة على الخمس فهو تطوع.
نعم.
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي.
وبه يعني أخذ الكثير من أهل العلم هذا النص، أخذوا منه أنه لا يكون شيء من الصلوات فرض غير الخمس، وبالتالي صلاة العيدين فرض أم تطوع؟ يقول: تطوع. صلاة الكسوف، الخسوف، الوتر، الجنازة. ومن أهل العلم من قال بأنه قد يراد بالخمس هنا أصل الابتداء غير المسبب الذي يكون من الشارع، لكن قد يتلبس الإنسان بعبادة الشارع قال، يعني من تلبس بها وأتى بها فإنها تكون فرضا، مثلا مثل تحية المسجد مثلا عند من يقول بوجوبها، فهذه تحية المسجد في أصلها كمطالبة ابتداء ليست واجبة، لكن من دخل المسجد صارت واجبة في حق هذا عند من يقول يعني بالوجوب، صارت واجبة في حق، فلا يجلس حتى يركع ركعتين كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. لكن هذا عمدة كلام أهل العلم أو عمدة استدلال أهل العلم في أنه لا يجب غير الصلوات الخمس، لا يجب غير الصلوات الخمس، وهذا الذي نميل إليه. لكن نقول في الجنازة واجب عن الكفاية، وفي العيد الأقرب أنها أيضا واجب عن الكفاية، هذا واجب كفائي. أما فرض يطالب به المسلم فهذا لا يكون إلا في الصلوات الخمس، ولهذا هذه الصلوات لا يؤذن لها، هذه الصلوات اللي هي عاد الخمس لا يؤذن لها، إنما الذي يؤذن له الصلوات الخمس، هذه التي يؤذن لها. نعم نعم، عمر اي نعم. هذا عند الأحناف التفريق بين الفرض والواجب، إنما هذا مذهب الأحناف، لكن لا يعرف لأحد غير الأحناف فيما أعلم، هذا لا يعرف لأحد غير الأحناف، فإنهم هم الذين يفرقون بين الفرض والواجب. فالفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني عندهم، هذا الذي أعرفه، ليس لأحد من أهل العلم. نعم. وأما الجماهير فعلى أن الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض ولا فرق، فما خاطب به الشارع أو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام فهذا يقال واجب ويقال فرض، لا فرق، يقال واجب ويقال فرض. لكن لا شك أن الواجبات تتفاوت، فهناك واجب أعلى وهناك واجب أقل من الأعلى وهكذا، كما أن المحرمات تتفاوت، المحرمات لا تتساوى والواجبات لا تتساوى، لكن في النهاية عبرت بالفرضية أو بالوجوب أو بكذا، فعند أهل العلم المعنى واحد، وهو ما أمر به الشارع المكلفين على وجه التحتم والإلزام. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعبد الله بن سعيد الأشج ومحمد ابن هشام قالوا حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال قال علي رضي الله عنه إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، غير أن الأشج لم يذكر يا أهل القرآن أوتروا. وقال محمد بن هشام عن أبي إسحاق قال وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق نحو حديث الدورقي في إسناده ومتنه، قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله قال حدثني أبي جعفر بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي عمرة النجاري أنه سأل عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الوتر قال أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده وليس بواجب. قال أبو بكر رحمه الله تعالى قد خرجت في كتاب الكبير أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في إعلامه أن الله فرض عليه وعلى أمته خمس صلوات في اليوم والليلة، فدلت تلك الأخبار على أن الموجب للوتر فرضا على العباد موجب عليهم ست صلوات في اليوم والليلة، وهذه المقالة خلاف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وخلاف ما يفهمه المسلمون عالمهم وجاهلهم، وخلاف ما تفهمه النساء في الخضور والصبيان في الكتاتيب والعبيد والإماء.
عجيب عجيب ابن خزيمة رحمة الله عليه، عجيب. نعم.
جميعهم
في طرح الخلاف ثم الترجيح ثم استعمال هذا الأسلوب الذي يبين أن المسألة يعني أقل من أن تحتاج إلى نظر عميق واستدلال دقيق، فكأن الأمر واضح، حتى أنه يقول خلاف ما تفهمه النساء في الخدور، اللواتي لا يخرجن لطلب العلم لكنهن يعرفن ذلك بأدنى معرفة للإسلام، والصبيان في الكتاتيب والعبيد والإماء إذا جميعهم يعلمون أن الفرض من الصلاة خمس لا ست. نعم. فلئن سألت أي واحد من عموم المسلمين ما هي الصلوات المفروضة قال لك الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولا أزيد من ذلك، هكذا يقوله. نعم.
قال حدثنا أيوب
وهو لا شك أن ما يقول ابن خزيمة نعم صحيح واضح، فإنه كما قلنا ما قال بوجوب الوتر إلا من إلا الأحناف، لكن هذا أمر معروف معلوم عند المسلمين أن الصلوات خمس. نعم.
قال حدثنا أيوب بن إسحاق قال حدثنا أبو معمر عن عبد الوارث بن سعيد قال سألت أبا حنيفة أو سأل أبو أو سئل أبو حنيفة عن الوتر فقال فريضة، فقلت أو، فقيل له فكم الفرض؟ فقال خمس صلوات. فقيل له فما تقول في الوتر؟ قال فريضة. فقلت أو، فقيل له أنت لا تحسن الحساب.
لكن يقول في حاشية لم نقف عليه، هذا السند لم يذكره ابن حجر في الإتحاف، وإنما ذكر سند آخر وهو عن أيوب عن سليمان عن حماد قال سألته أبو حنيفة فذكره. نعم. وكما قلنا الأحناف يفرقون بين الفرض والنفل، فالمعروف الذي نعرفه عن الأحناف أنهم يقولون نعم بوجوب الوتر، هذا هو الثابت عن أبي حنيفة رحمه الله أن الوتر واجب وليس فرضا، لأن الفرض عندهم بالدليل القطع، ولهذا الصلوات الخمس فرائض، أما الوتر فعندهم واجب أدنى من ذلك، ويترتب على ذلك الأثر والحكم المترتب على ترك الفرض وترك الواجب، فعندهم ترك الفرض تارك الفرض بخلاف تارك الواجب. نعم.
باب ذكر الدليل بأن الوتر ليس بفرض. قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا مالك
بن يعني باب ذكر دليل ثان عندنا في نسخة باب ذكر دليل ثان على أن الوتر ليس بفرض. نعم.
قال حدثنا محمد بن العلاء بن كريب قال حدثنا مالك يعني ابن إسماعيل قال حدثنا يعقوب حا وحدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبيد الله القمي عن عيسى
ابن عبد الله القمي. نعم. هو في نسخة عبيد الله. نعم.
عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان 8 ركعات والوتر، فلما كان من القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا، فلما نزل في المسجد فلم نزل في المسجد حتى أصبحنا، فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله رجونا أن تخرج إلينا فتصلي بنا، فقال كرهت أن يكتب عليكم الوتر.
نعم، لكنه ضعيف. نعم، شر المحشي قال إسناده ضعيف من أجل عيسى بن جارية، فقد ضعفه ابن معين وقال أبو داود النسائي منكر الحديث، وذكر ابن عدي في الكامل وقال أحاديثه غير محفوظة. نعم.
باب الترغيب في الوتر واستحبابه إذ الله يحبه. قال وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد ابن محمد قال أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال أخبرنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزياد بن يحيى الحساني قال زياد حدثنا، وقال نصر أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر.
نعم، هذا الحديث صحيح.
قال باب ذكر الأخبار المنصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر ركعة. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن
فدل هذا على استحباب صلاة الوتر استحبابا شديدا، حتى إن الله عز وجل يحبها، والوتر ركعة وثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشر، فإن صليت الوتر ركعة فلا إشكال في ذلك، والأفضل أن تكون عقب صلاة عقب سنة العشاء مثلا توتر، مع جواز أن توتر بركعة واحدة من غير صلاة تسبقها، لكن هذا الأفضل لو أنك توتر بركعة اجعلها بعد سنة العشاء مثلا، ولو أوترت بركعة من دون صلاة تسبقها فهذا لا إشكال فيه، فهذا لا إشكال فيه. قيل لابن عباس رضي الله عنهما إن معاوية رضي الله عنه يقول الوتر ركعة، فقال ذاك رجل فقيه، أو كما قال رضي الله عنه، ويكون الوتر كذلك بثلاث، والسنة المقدمة أن تصلي الثلاث ركعتين ثم ركعة، ولا تصل الركعة بالثنتين، لكن يجوز هذا وقد ورد فصل ركعتين عن ركعة في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين ثم يصلي ركعة. وورد الوصل عن عمر رضي الله عنه أيضا كما ذكر الطحاوي أنه صلى ثلاثا، فهذا جائز. لكن لو صلى ثلاثا فإنه لا يتشهد في الوسط، وإنما يصلي الثلاث بتشهد واحد، يصلي الصلاة بتشهد واحد، ويصلي خمسا ولا يتشهد إلا تشهدا واحدا أيضا في آخرها، ويصلي سبعا ويتشهد في آخرها، وقيل تشهد في السادسة، ويصلي تسعا ويتشهد في الثامنة وفي التاسعة، يتشهد في الثامنة وفي التاسعة كما جاء عند مسلم حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
الوتر فإن العلماء فيه زي العلماء فيه ثلاثة أحوال، أحدها أنه لا يكون إلا بثلاثة متصلة كالمغرب كقول من قاله نهد العلم، فالثاني أنه لا يكون إلا ركعة متصلة.
اقرأ أنت.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن للعلماء فيه ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يكون إلا بثلاث متصلة كالمغرب كقول من قاله من أهل العراق، والثاني أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة.
ولم يرد أبدا في السنة أنه كالمغرب، لم يرد في السنة أنه كالمغرب، يعني يتشهد تشهدين، إنما تشهد واحد إذا وصل، وهذا جائز، لكن السنة أن تصلي ثلاثا تفصل ركعتين عن ركعة. نعم.
والثاني أنه لا يكون إلا ركعة مفصولة عما قبلها كقول من قال ذلك من أهل الحجاز، والثالث أن الأمرين جائزان كما هو ظاهر مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما وهو الصحيح، وإن كان هؤلاء يختارون فصله عما قبله، فلو كان الإمام يرى الفصل فاختار المأمومون أن يصلي الوتر كالمغرب فوافقهم على ذلك تأليفا لقلوبهم كان قد أحسن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولألصقتها بالأرض ولجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه، فترك الأفضل عنده لئلا ينفر الناس.
هذه قاعدة عظيمة جدا، أن الإنسان قد يترك الأفضل للمفضول لعلة قد تفوق أجر الفاضل، لعلة قد تفوق أجر الفاضل من جهة الأجر أو تدفع مفسدة، فيكون أجر المفضول هنا أعلى من أجر الفاضل بانضمام هذه القرينة إليه لا من حيث هي. فالإنسان قد يترك الفاضل، قد يترك المختار عنده لغيره، قد يترك المختار عنده لغيره، فهذه قاعدة ذهبية وعظيمة، ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم عليها بهذا الباب، باب ترك بعض الاختيار. إنسان قد يترك بعض الاختيار، يعني يترك ما يرجحه أو ما رجحه الشارع من حيث هو اللي هو الفاضل، فينقلب إلى مفضول لأمر من الأمور، إما دفع مفسدة أو جلب منفعة من تأليف قلب أو غير ذلك. وهذا من الفقه العظيم، هذا من الفقه العظيم أن تفقه الشيء من حيث هو من جهة رتبته، هذا أفضل، هذا مفضول، هذا راجح، هذا مرجوح، وأن تفقه الشيء باعتبار آخر وهو استعمالك أو قيامك بهذا الشيء في بعض الأوقات في بعض الأماكن، فإن المفضول قد ينقلب إلى إيه؟ إلى فاضل في وقت معين في زمان معين بحيثية معينة وهكذا. نعم.
حافظ ابن حجر رحمه الله خرج في بلوغ المرام حديث عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر ثلاث ركعات لا يسلم إلا في آخرهن، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والمحشي صحة.
طيب إيه الإشكالية؟
لا يسلم إلا في آخرهن.
طب هو صح، ما الثلاث في الآخر؟
نعم، ما فيش ثلاث، ما فيش فاصلة.
ما هو صح، ما نقول هذه صفة.
أنا عرفت قلت هذا غير يعني
الأفضل. نعم، الأفضل فصل، وقلنا بأن الثلاث جائزة، قلنا بأن الثلاث متصلة جائزة،
يعني وردت مرفوعة يعني سنة،
يعني كيف
يعني سنة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها هكذا يورد عن عمر إن صح حتى مرفوعة فيبقى هذا إنما صلاة لبيان الجواز، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أصفر في صلاة الصبح يوما أي لبيان الجواز، لكن السنة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر منها وكانت أغلب عنده هي هذه السنة. فإن ثبت هذا الحديث في أن الاتصال مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن عمر حتى عمر ما يصل الثلاث إلا بشيء رأى في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لبيان الجواز، فإن النبي كان يفعل أمورا لبيان الجواز مثل الإصفار بصلاة الصبح، مع أن الغالب التغليس كان يغلس بهذا والغالب، ولهذا نقول السنة التغليس لكن يجوز الإصفار. هنا أيضا السنة هو الفصل بين الثلاث، لكن يجوز الوصل، يجوز أن تصل الثلاث، لكن إذا وصلت الثلاث فلا تشهد في وسطه. نعم.
عندنا حديث مرفوع الآن هذا الحديث، وحديث آخر ورد من حديث ابن عمر أو عمر يعني غير مرفوع.
كيف غير مرفوع؟
يعني هو من فعل ابن عمر رضي الله عنه.
ابن عمر وروى الفصل.
روى الفصل. نعم.
نعم.
وهذا الحديث روى عدم الفصل.
تمام.
وهذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم.
تمام.
لماذا قلنا أن السنية هي
أن وصف الفصل هو الوصف الأكثر في السنة؟ كل الذين ذكروا وتر النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا هذا، ذكروا الفصل، ذكروا فصل. حديث ابن عباس في الصحيحين لما ذكر ثنتين ثم ثنتين ثم ثنتين وذكر الوتر وأنه فصل بين ركعتين وركعة، كل الواصفين لوتر النبي صلى الله عليه وسلم يصفونه بالفصل، فيكون هذا الأغلب مثل 11 ركعة أو الزيادة على ذلك. فإن الأغلب في هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل ب11 ركعة، لهذا نقول هذا هو الأكمل والأفضل، لكن لو قام بأزيادة من ذلك هذا جائز. فالتفريق بين ما يكون جائزا وما يكون مستحبا هذا يعرف بأشياء، منها كثرة فعله صلى الله عليه وسلم ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التغليس، فالنبي صلى الله عليه وسلم واظب في الصبح على التغليس، لكن أصفر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبح مرة، هذا دليل على الجواز، أي أنه يجوز، أي أنه يجوز، لكن الأفضلية تؤخذ من مواظبته صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم.
قال أبو بكر رحمه الله تعالى: باب ذكر الأخبار المنصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر ركعة. قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حا. وحدثنا عبد الجبار قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس سمعه من ابن عمر وابن أبي لبيد عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما حا. قال: وحدثنا المخزومي قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما حا. قال: وحدثنا عبد الرحمن بن بشر قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وعبد الله بن دينار عن ابن عمر وعن عمرو عن طاووس عن ابن عمر حا. وحدثنا عبد الجبار وسعيد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال عبد الجبار: سمع ابن عمر يقول. وقال المخزومي عن عبد الله بن عمر قال: وحدثنا أحمد بن منيع ومؤمل بن هشام وزياد بن أيوب
ومؤمل بن هشام
وزياد بن أيوب قالوا: حدثنا إسماعيل بن علي قال: مؤمل قال مؤمل عن أيوب. وقال الآخرون: أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر حا. وحدثنا بندار قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر حا. وحدثنا بندار أيضا قال: حدثنا حماد بن مسعدة قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حا. وحدثنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا عبيد الله بن دينار سمع ابن عمر حا. وحدثنا بندار قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد قال: وحدثنا بندار أيضا قال: حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا خالد حا. قال: وحدثنا الصنعاني قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد عن عبد الله ابن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما. كلهم ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. هذا لفظ حديث عبد الجبار بخبر الزهري. قال أبو بكر رحمه الله: قد خرجت طرق هذه الأخبار في المسألة التي أمليتها في الوتر على من زعم أن الوتر بركعة.
في الرد عندنا في الرد الوتر ده خطأ. نعم.
في الرد على من زعم أن الوتر بركعة غير جائز إلا لخائف الصبح، وأعلمت في ذلك الموضع ما بان لذوي الفهم والتمييز جهل قائل هذه المقالة.
نعم، يعني كأنه أخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، أن الإطار بركعة هنا يكون لمن خشي ماذا؟ الصبح، وإلا فالأصل أنه غير جائز، وهذا كلام مردود، هذا كلام مردود. فالوتر ركعة سواء خشي الصبح أم لم يخشى الصبح. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا بشر يعني ابن بكر قال أخبرنا الأوزعي عن المطلب بن عبد الله المخزومي قال كان ابن عمر يوتر بركعة فجاءه رجل فسأله عن الوتر فأمره أن يفصل، فقال الرجل إني أخشى أن يقول الناس إنها البتيراء. فقال ابن عمر أسنة الله ورسوله تريد؟ هذه سنة الله ورسوله. قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال عن شرحبيل بن سعد قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته ثم نزل فصلى 10 ركعات وأوتر بواحدة، صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى بنا الصبح. قال قد خرجت هذا الباب بتمامه في كتاب الكبير.
نعم.
قال باب إباحة الوتر بخمس ركعات وصفة
كما قلنا هذا فيه بيان أن الوتر يكون بركعة، وسواء جعلت هذه الركعة وحدها بدون صلاة سابقة أو جعلتها بعد صلاة سابقة فالأمر في ذلك واسع، لكن الأفضل أن تجعل الركعة بعد صلاة، تصلي سنة العشاء ثم توتر بركعة أو صلاة الليل ثم توتر بركعة، هذا هو الأفضل، لكن يجوز أن تصليها وحدها. نعم. نعم. المواظبة ايه؟ جائز، المواظبة على ذلك جائز، لكن لا يحرم الإنسان نفسه، والقاعدة عندنا أن السنة إذا وردت بصفات عديدة ومتنوعة أن الأفضل الإنسان أن يأتي بهذه الأوجه، وإن كان يختار منها وجها فإنه يكون أغلب عنده، يعني مثلا كأدعية الاستفتاح فإنه قد وردت صيغ متعددة فالأفضل إنسان يأتي بهذه الأدعية، وإن كان يلزم دعاء مثلا لكونه في معناه أفضل أو من جهة الثبوت والأثبت وهكذا فإنه يغلب، لكن لا يفوت العمل بالسنة كلها. كذلك الأذكار بعد الصلاة فلها أيضا صفات عديدة وأوجه متعددة كلها ورد السنة، فالإنسان يواظب على أن يأتي بكل هذه الأوجه، وإن كان يلزم أو يغلب على طريقته واختياره ذكر معين يكون هو الأكثر، لكن يأتي بالسنة كلها هذا هو الأفضل. لكن لو أن الإنسان مثلا لزم استفتاحا واحدا أو لزم تسبيحا واحدا أو لزم الوتر دائما، هذه كلها أوجه كما قلنا أوجه ماذا؟ جائزة، لكن الأفضل فيما وردت السنة به من صفات متعددة وأوجه متعددة أن يأتي الإنسان بها كلها حتى يكون عابدا لله عز وجل بكل ما تعبد به النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا هذا أحضر للذهن والقلب، لأن الإنسان إذا نوع فالتنوع دليل حضور قلب، لأن الإنسان ممكن يصل إلى درجة ماذا يعني الآلية، فبعد الصلاة تجده يسبح المعتاد في أديات الاستفتاح تجده يستفتح بالمعتاد ولا يتدبر فيه، لكن لو كان مثلا يجعل مثلا في صلاة الصبح استفتاحا في الظهر استفتاحا في العصر استفتاحا أو مثلا في اليوم يجعل استفتاحين واليوم الليالية كذا، كذلك تنوع السنة بعد الصلاة في عدد التسبيح هذا لا شك أنه أحضر للقلب وأمكن له. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب إباحة الوتر بخمس ركعات وصفة الجلوس في الوتر إذا أوتر بخمس ركعات وهذا من اختلاف المباح. قال حدثنا بندار قال حدثنا
هذا من اختلاف المباح يعني التنوع، تنوع يعني أن السنة وردت بهذا وردت بذاك والسنة تحتمل هذا وتحتمل ذاك بخلاف اختلاف التضاد فإنه لا يمكن الجمع، اختلاف التضاد يبقى وجه واحد وليست أوجها، إنما اختلاف المباح واختلاف التنوع يعني أن السنة تحتمل هذا. نعم.
قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها حا قال وحدثنا محمد بن علاء بن كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة
ثلاث عشرة ركعة
كان يوتر بخمس سجدات يعني ركعات لا يسلم فيهن فيجلس في الآخرة ثم يسلم.
نعم إذا يكون بتسليمة واحدة. هذا الحديث فيه تسليمة واحدة، خمس بتسليمة واحدة. نعم.
قال هذا حديث أبي أسامة وقال بندار ويوتر منهن بخمس ولا يسلم إلا في آخرهن.
نعم.
باب ذكر الخبر المفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس إلا في الخامسة إذا أوتر بخمس. قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس إلا في الخامسة.
لا يجلس في شيء من الخمس، هذا إيه مفسر أكثر من الحديث الماضي. الحديث الماضي قال كان يوتر بخمس سجدات لا يسلم فيهن فيجلس في الآخرة ثم يسلم، لا يسلم فيهن فيجلس في الآخرة ثم يسلم، فيه أنه كان يجلس في الخامسة، وفيه لا يسلم في آخرين. هنا قال يوتر من الخمس لا يجلس في شيء من الخمس، في شيء من الخمس يعني لا في الرابعة ولا في الثالثة ولا في الثانية إلا في آخر في إلا في الخامسة، فلم يكن له جلوس لا في الرابعة ولا في الثالثة ولا في الثانية. نعم فهذا أشد فهذا أكثر تفسيرا. نعم.
قال باب إباحة الوتر بسبع ركعات أو بتسع وصفة
وفي هذا وفي هذا ومن هذا الحديث نأخذ أن حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. الحديث فيه أنه يزاد على 11 ركعة بدليل حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه الرد على من يقول بأن ما زادته عائشة في إلى 13 ركعة إنما قصد بذلك إضافة سنة الصبح، سنة الصبح. فعائشة هنا ذكرت أنه كان يصلي 13 ركعة من الليل، وذكرت الوتر يوتر منها أي من 13 ركعة بخمس. يبقى إذا حديث عائشة المعتمد عليه عند من يقول بعدم الزيادة على 11 ركعة ورد عن عائشة 13 ركعة، فإن قال و13 ركعة لكن لا يزيد عن 13 ركعة قلنا خلاص انتهت المسألة بقى خلاص. فإذا تجاوزنا حديث عائشة 11 ركعة لم يعد الأمر إذن إلا أن يقال الأكمل هو 11 ركعة و13 ركعة ويجوز ما عدا، فنجمع بين الحديث كلها، نأخذ الحديث كلها، نأخذ الحديث كلها، فنأخذ 11 ركعة على أن الأغلب الأغلب لأن عائشة هي أو أدرى الناس بوتر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لم يكن يطلع أحد على وتر النبي ما كانت تطلع عائشة رضي الله عنها. ونأخذ حديثها الآخر وحديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد، هذه الأحاديث على جواز الزيادة عن 11 ركعة. أما أن نقول ما يجوز مع أن الصيغة ليس فيها ما يجوز، حتى صيغة عائشة ليس فيها أنه ما يجوز، لم يكن النبي يزيد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة، لكن هل هذا يعني عدم الجواز؟ لا، ما معنى عدم الجواز؟ يعني أن هذه الصفة الأكمل وهذه الصفة الأفضل، لكن الأحاديث الأخرى لابد من الاتيان بها. فإن قال في حديث ابن عمر مثنى قال مفصل في حديث عائشة 11 ركعة، نقول وحديث ابن عباس وحديث عائشة نفسها، عائشة نفسها ورد عنها الزيادة على 11 ركعة، إذا لم يعد في الحديث دلالة على القول بهذا. ولهذا جماهير أهل العلم بل حكى الإجماع أنه لا بأس بالزيادة على 11 ركعة على 11 ركعة، فإن السنة ورد بكل هذا، فالسنة وردت بكل هذا. ولهذا كثير من الخلاف أو يقال هذه المسألة فيها خلاف، والناظر إذا إلى كلام أهل العلم فيها يجد أنه كل قال بطرف من السنة، وإذا جمع السنة اجتمعت له هذه الأقوال ويكون هذا من التنوع. مثل مثلا القول بأن السلف اختلفوا مثلا في أمور العقيدة، مثلا منها مثلا في الميزان من جهة وزن الأعمال، هل توزن، هل الذي يوزن هو العمل ولا البطاقة ولا صاحب العمل؟ هذا ذهب إلى القول، هذا ذهب إلى القول، هذا ذهب إلى القول، والحقيقة ما في خلاف أصلا، لأن هذا السنة وردت بهذا وردت بهذا وردت بهذا، ورد وزن العامل، ورد وزن البطاقة، ورد وزن العمل، فأي خلاف إذن؟ فين الخلاف هذا؟ فين الخلاف؟ ما في خلاف، الخلاف يعني تضاد، إنما اختلاف التنوع لا يسمى خلافا، هذا خلاف مباح، يعني أن هذه أوجه وردت بها السنة، أوجه ورد بها السنة، وليس من باب الاختلاف، وليس من باب الاختلاف. ولهذا تأملت أنا الأمثلة التي يأتون بها وجدتها في جلها ليست شيئا. روي النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أو كذا؟ ما في خلاف بين الصحابة، فين الخلاف اللي بين الصحابة؟ فابن عباس رضي الله عنه أثبت شيئا، وعائشة نفت شيئا، والذي أثبته ابن عباس خلاف الذي نفته عائشة رضي الله عنها، والكل مجتمع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، لكن ابن عباس يقول أثبت رؤيا وهي رؤية النور، رأيت نورا كما في حديث أبي ذر، يحمل على حديث أبي ذر، رأيت نورا حجابه النور، هو هذا النور الذي رأاه النبي صلى الله عليه وسلم. وما نفته عائشة نفت أنه رأى بعيني رأسه. وقولهم ان السلف ايضا اختلفوا، هل النار تفنى ولا ما تفنى؟ لا، السلف ما اختلفوا النار تفنى ولا ما تفنى، السلف مجمعون على ان النار لا تفنى. من هو الذي قال النار تفنى؟ اعظم الائمة مردود قوله، هذا ما هو خلاف، خلاف المعروف في القاعدة ما يقال خلاف الا اذا ثبت، الا اذا كان خلافا معتبرا، انما هذا خلاف اجماع، ده هذا اذا ثبت، والقول بان شيخ الاسلام ثبت عنه ذلك هذا ليس بصحيح. شيخ الإسلام الثابت عنه ما ثبت عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى في أن النار لا تفنى، كما علق على الإجماع لابن حزم وأقر هذا، وكلام الأشعار في المقطع وأقر هذا، ونقل هو نفسه في الفتاوى هذا. لكن هناك أمور قد تكون مجملة، عبارة مجملة، أو يقال على يعني أقل الأحوال أن هذا كان قولا له قديما ثم هجر وذهب إلى قول للسنة والجماعة، فالسلف ما اختلفوا هذا. وحتى لو شيخ الإسلام يرى هذا ليس خلافا للسلف، كما قلنا القاعدة أن المقرر عند السلف هو منهج السلف، وأن ما خلف المقرر هذا فلا يكون قولا آخر للسلف. أتأمل مثل هذه الأشياء، يقولون العذاب هل هو للروح والبدن ولا هو كذا، اختلفوا هذا، ما في خلاف أصلا. شيخ الإسلام ما قال أن قول السلف هو أن العذاب على الروح والبدن، ما في من السلف من يقول بخلاف هذا، انه فيه خلاف مستقر عند السلف هذا، ما في خلاف في هذا، فين هو هذا الخلاف؟ ما في خلاف في هذا. فمثل هذه الاشياء ما في خلاف، اخذ منها من اخذ ونحت ان السلف اختلفوا في العقيدة، مع انه حتى لو ثبت مثل هذا لا يقال السلف اختلفوا في العقيدة هكذا باطلاق، هذا كلام سيء. اذا اتفقوا في ماذا؟ طيب السلف اتفقوا في ماذا؟ السلف امة واحدة، هذا القول يعارضه نصوص القرآن والسنة الوثيرة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، لم يختلف الصحابة، وسنة الخلفاء الراشدين سنة واحدة ما فيها خلاف أبدا، لا تزال الطائفة من أمتي الظاهرين على الحق، لا يضروا من خالفهم، هم المخالفون وليسوا هم المخالفين، إنما هم المخالفون، يخالفهم غيرهم، أما السنة ما يختلفون، علامة السنة عدم الاختلاف. والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يحال على اختلاف، صعب يختلفون في العقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتتلون وكذا ودعواهم واحدة، عقيدتهم واحدة، فين الاختلاف هذا؟ قول بأن السلف وأن الصحابة والسلف اختلفوا في العقيدة قول باطل باطل باطل، هكذا بالإطلاق هذا قول باطل، لكن ينشرون هذا الكلام ثم يتم ببعض المسائل التي قلنا لكم هذه، التي هي إن تأملتها وجدت على ثلاثة أقسام، تأملتها فوجدتها على ثلاثة أقسام. قسم ليس فيه خلاف أصلا، مثل الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه وكذا، هذا ما فيه خلاف أصلا بين أهل العلم، وإنما كما قلنا المثبت هنا غير المنفي، إنما هذا أمر لفظي وليس حقيقي، القسم الثاني ما أورد فيه الاختلاف أو ما قال به البعض وهو ضعيف لا يؤبه له فلا يعد خلافا، مثل النار المؤبدة، قال بأن النار مؤبدة ولا مؤقتة، ومثل العذاب يقع على كذا وكذا وغير ذلك. وقسم إن وجد فهو من باب، وهذا نذر يسير جدا، هذا من باب الاختلاف في تفسير في فهم بعض النصوص التي لا تعلق بالعقيدة، وليست هي العقيدة التي هي الأصول، أصول الاعتقاد وأصول السنة التي المخالف فيها مبتدع والمخالف فيها خارج عن السنة، إنما الخلاف في هذه وارد بين أهل السنة، ده على القول بالخلاف إن لم يكن فيها التنوع كما قلنا مثل وزن الأعمال ولا العامل ولا كذا مثل هذه. فهذا لا يقال أنهم اختلفوا في مثل هذه الأشياء، وإنما لها يعني أوجه أو يكون في تفسير بعض النصوص في التفسير، مثل مثلا إثبات الرؤية. طيب هل الكفار يرون الله عز وجل في العرصات ولا ما يرون؟ ولا ما يرون؟ يحتمل نص كذا ما يحتمل كذا، لأنه نص مثلا حديث الصورة وغيره، هل يحتمل ما يحتمل؟ فهم النص، لكن ما أحد يختلف أن الرؤية ثابتة لأهل الإيمان في الجنة، وأن أهل الإيمان يرون ربهم في الجنة ولا يراه غيره سبحانه، ولا يروا غيرهم رضي الله عنهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيأتي في تفسير بعض النصوص التي قد تحتمل هذا أو ذاك أو كذا مع ثبوت العقيدة في هذا الباب، مع ثبوت العقيدة في هذا الباب. إنما تأخذ من مثل هذا الشيء النادر اليسير الذي قد لا يثبت فيه الخلاف بمعنى الخلاف، وتقول الصحابة اختلفوا في العقيدة أو السلف اختلفوا في العقيدة، وبدليل إيه؟ بدليل ما أدري هل رأى محمد رب اختلفوا، هل ما أدري هل الميزان يوزن عمل ولا يوزن عامل، وهذا كله ما له علاقة أصلا. السلف مؤمنون بالميزان ولا لا، وأن أعمال العباد توزن ولا لا، وأنه هناك من ثقلت موازينه حينئذ فهو في عشاء الرضيع، وهناك من خفت موازينه فهو حينئذ في فأمه هاوية، هذا الذي اتفق عليه السلف، خلافا للمعتزلة الذين يقولوا إذا ليس هناك ميزان حسي إنما هذا الميزان كناية عن العدل، هذا هو العقيدة قال فيها السلف. فدعواهم واحدة، إنما القول بأنهم اختلفوا انتبهوا يا إخواني انتبهوا. فهذه مسألة لا تقبل التنازل أبدا، السلف لم يختلفوا في العقيدة. لو اختلف السلف العقيدة على أي شيء يحال المرء، وما محل الاقتداء في الصحابة والسلف، وما معنى قول النبي كلهم في النار إلا واحدة، قالوا ما هي؟ قال الجماعة، اختلف الجميع لكن الجماعة ما تختلف. وما معنى قول الله عز وجل ولا يزالوا مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم. تجي انت تبحث تجيب لي مسألة من هنا فرعية ما أقول عند التأمل لا خلاف فيها، أو يكون شيء نذري يسير جدا جدا متعلق بفهم بعض النصوص بين أهل السنة في فهم النص كتفسيره لا تعلق له بأمر عقيدة يخالف فيه السني والمبتدع، وتقول الصحابة أو السلف اختلفوا في العقيدة، هذا كلام باطل. ولهذا العلماء حملوا حملة على من يقول هذا الكلام، قالوا هذا كذب وهذا افتراء، مثل ما قالت اللجنة الدائمة، قال الشيخ الحيدان، وقال الشيخ النجمي كلاما جيدا في هذا، وقال الشيخ الأنصاري حمد الأنصاري، وقال الشيخ الجامي، وقال الشيخ الجبري، وقال الشيخ ربيع، وقال الشيخ ابن باز، كل المشايخ على مثل هذا. اللي وارد بقى عن بعضهم مثلا إذا ذكر هذا بيقيده بأنه في الفروع التي يمكن أن أو جزئيات لم تثبت فيها نصوص أو النص فيها من جهة تفسير غير صريح، لكن يتعلق بها ماذا؟ لا يتعلق باعتقاد يكون بين أهل السنة بعضهم ببعض قائما على الاختلاف. العقيدة واحدة، عقيدة المسلمين ده واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة موحدة، وكما قال النبي ومن يعش منكم بعد فترة خلافا كثيرا فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ليضروا من خالفهم، وهكذا نصوص من القرآن والسنة كثيرة جدا جدا جدا. هذا سبيل المؤمنين واحد، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تيجي أنت تقول تختلفوا، لا يمكن تستقيم هذه الآيات مع القول هذا أبدا، لا يمكن تستقيم الآيات مع قول الصحابة اختلفوا في العقيدة، الصحابة اختلفوا في العقيدة يعني عقيدة المهاجرين كانت ماذا، وعقيدة الأنصار كانت ماذا، عقيدة علي كانت ماذا، وعقيدة معاوية كانت ماذا؟ كلام هذا باطل. ولهذا إنما أثار هذا الكلام الحزبيون لتحصل لهم وقاية حينما خالفوا في الاعتقاد، فيقول حتى الاختلاف في الاعتقاد لا يوجب نفرة ولا يوجب تبديعا، فإن الصحابة اختلفوا، هل بدع بعضهم بعضا، والسلف اختلفوا العقيدات، بدع بعضهم بعضا، أنتم تقولون هكذا. ولهذا هم يقومون بأمرين في خروجهم عن السنة، يقومون بأمرين. الأمر الأول يحاولون بشتى الطرق أن يجعلوا ولادة المسائل المختلفة فيها ولادة فقهية لا عقدية، ده أول مسألة خروج، ده مسألة فقهية، وينافح أن الخروج هذا مسألة فقهية ليس عقدية. ليه؟ يريد أن يسحب رجلك إلى مسألة فقهية، وبالتالي يكون الخلاف فيها من باب الاختلاف في الأحكام العملية، يكون فيها تكون من باب الاجتهاد، فبين راجح ومرجوح، بين مأجور أجرين أو مأجور أجر واحد أو كذا. ونسي المسكين أن ولادة المسألة، وأن حتى لو مسألة فقهية قد ينتج عندها عنها أيضا مسألة بدعة وسنة من جهتين، من جهتين. الجهة الأولى إذا خالفت النصوص، ولو هي مسألة فقهية محضة لم تدخل في قلوب الاعتقاد، إذا خالفت النصوص الظاهرة فأنت مبتدع ضال، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولم يفرق بين عملية وبين علمية، وإلا تكون كالمعتزلة الذين فرقوا في المسائل بين أصول لها حكم وبين فروع لها حكم آخر. الأمر الثاني مما رد به عليهم، الأمر الثاني أن هذه المسائل لو اعتبرنا حتى فقهية، فإن أهل السنة والجماعة اعتبروها كواشفة جلية بين أهل الحق وبين أهل الباطل، فنصوا عليها في كتب الاعتقاد لتكون كاشفا جليا كمسح الخفين، ولهذا من خالف فيها خالف معتقد أهل السنة والجماعة، أي ما يجب اعتقاده مما يخالف فيها السنة والجماعة المبتدعة، إذ المخالف بذلك أهل البدعة وليس أهل السنة. فابحث عما شئت، اجعل ولادتها فقهية وعملية، فهذا ينم عن جهلك، فإن التفريق عندنا هو في النهاية فيما يكون من الأصول عند السنة، فيما يكون كاشفا جليا بين السنة وبين البدعة، سواء كانت المسألة عقدية كانت المسألة فقهية كانت المسألة كذا. المهم أنه حصل بذلك ماذا؟ حصل بذلك الأمر الذي تميز فيه أهل السنة والجماعة عن أهل البدعة والافتراق. حتى ولو كانت مسألة فقهية تخالف في مسح الخفين، ما تقول واحد تظهر له نصوص في مسح الخفين ومع ذلك يخالف ولا يرى هذا، إذن هذا مبتدع ضال، هذا مبتدع ضال. الذي يصر على أن يسبح بعد، الذي يصر على أن يقول بعد صلاة حرما، مبتدع. تظن البدعة فقط هي بدعة اعتقادية؟ البدعة اعتقادية والبدعة عملية في العبادة تعبدية، هذه بدعة، وبدعة في معاملات، وبدعة في هيئات. البدعة ليست خاصة فقط باعتقاد، من الذي قال بأن البدعة إنما تكون خاصة بالاعتقاد؟ واللي يقول حرما هذا، واللي بيقول الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله بعد الأذان بصوت مرتفع، واللي بيقرأ قرآن قبل الجمعة، ها؟ وهذه ليست مسألة عقدية. إذا بنت السنة لهؤلاء وأصروا على هذا يكون صاحبها مبتدعا ضالا، ولا لا يا إخوان؟ إذا أتى بأي صفة في العبادة غير الصفة الوردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون كذا. كذلك اللي بيلزم ثيابا معينا وهيئة معينة ونبين له السنة، نقول ما دليل، ما دليلك؟ إنما هو استحسان من عنده، هذا أيضا مبتدع في زيه وفي لبسته. إذا ابتدع واحد منع طعاما معينا وشرابا معينا ولباسا معينا ولزم طعاما أو شرابا أو لباسا معينا، نقول هذا هذه بدعة، هذا رجل ابتدع في دين الله. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود باطل، أي مردود باطل. فالصحابة والسلف وأهل السنة في كل عصر لا يختلفون في الاعتقاد، وما ورد عن أحد من أهل السنة يخالف المتقرر عند أهل السنة والجماعة فإننا نقول قوله مردود، قوله غير مقبول، ولا يعد هذا قولا آخر للسلف. فإن السلف قولهم واحد، ولهذا يمتحن المرء بهذه الأقوال. ولهذا مر معنى كتاب النفيس، ويمكن بعضكم ما حضر، ولا يمكن كلكم، يمكن إلا النذر يسير، يمكن حضر، يمكن تغيروا أو سافروا، ولا وهو كتاب عبد الواحد الشيرازي رحمة الله عليه المقدسي، جزء في امتحان السني من البدعي. من الذي حضر؟ ها؟ من هو الذي حضر؟ 1 2 3 4، نسأل الله أن يثبتكم. فهذا كتاب طيب، طيب في عرضه، طيب في سياقه، طيب في كل شيء ما شاء الله في عرضه. يسأل مثلا، يسأل أي الرجل إذا تولى الإمام العدل ثم فسق في الثاني فهل يجب خلعه أم لا؟ فإن قال يجب خلعه فهو معتزلي، وإن قال لا يجب خلعه لا يخلع فهو سني مثلا، وهكذا يسير. فهذا كل مسألة فيها إيه؟ اختبار، اختبار، امتحان. سله إن قال لك كذا فهو سني، قال لك كذا فهو معتزلي، قال لك كذا فهو كذا، قال لك فهو كذا، جزء طيب فيها. فهذه هذا المعتقد يمتحن به، هذا المعتقد يمتحن به الناس مدى ما وافقوا فيه أو خلوا فيه. فلو كان السلف قد اختلفوا في هذا، اختلفوا في هذا، فعلى أي شيء يحال إذن؟ يحال على ماذا؟ يحال على هذا القول ولا هذا القول؟ يحال على أي القولين؟ يمتحن بأي القولين؟ طالما اختلفوا يمتحن بأي القولين؟ ولهذا لا أمتحنك بالمسائل الاجتهادية، أنا أمتحنك بهذا، تنزل على الركبتين ولا على اليدين؟ فإن نزلت على الركبتين فأنت صاحب سنة، ونزلت على اليدين فأنت صاحب بدعة، يمتحن بهذا؟ ما يمتحن بهذا. ليه؟ لأن المسألة اجتهادية خلافية، فيها الاجتهاد. نعم نعم. شيخ الإسلام طبعا لو كلام نفيس أيضا، فإن السلف لم يختلفوا في العقيدة أبدا، بل عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد، والصحابة لم يختلفوا أبدا، بل هم على أصول الإسلام لم يختلفوا فيه. نعم.
كلامه شيخنا في التفريق بين مسألة الرؤية ورؤية المسألة،
كلام واضح. نعم، مسألة الرؤية واردة، لكن في نقولات تانية صريحة في مسألة اختلاف الصحابة، اختلاف السلف. إنما الرؤية كشيخ الإسلام جمع بين القولين، كما قال ابن القيم فسألت شيخي عن هذا فذكر، ذكر شيخ الإسلام أنه لا اختلاف، لأن ما أثبته ابن عباس ورد بصفتين، صفة الإطلاق رأى ربه، صفة التقييد بفؤاده، وما ورد أنه رأى بعيني رأسه فلا إشكال. في كلام زائد، في كلام زائد زائد. أقولها حكم إذا ما إذا اشتهى محمود شيئا لا يمكن رده.
شو هذا النقل يا شيخ؟
قول.
قال شيخ الإسلام: وقد اتفق السلف الأئمة على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآخرة وفي عرصات القيامة وفي الجنة، واتفقوا على أن أحد من البشر لا يرى الله بعينه في الدنيا، لم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأما رؤية جبريل بعينه منفصلا عنه يقظة فهذا ما نطق به الكتاب والسنة واتفق عليه المسلمون. إلى أن قال هو وهذا، وأن جبريل ملك عظيم، قال هو من أعظم أصول الإسلام والإيمان، وذلك واجب بخلاف رؤية محمد ربه بعينه، فإن هذا ليس يجب اعتقاده عند أحد من أئمة المسلمين، ولا نطق به كتاب ولا سنة صحيحة، ولا قاله أحد من الصحابة ولا من الأئمة المشهورين كالأئمة الأربعة وأمثالهم من أئمة المسلمين.
هذا محمود بن الشيخ هيورطكم أصلا. أولا محمود ذكر قال إلا رؤية تنازعوا فيه، يعني معناه أثبت إيه؟ تنازعه. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه فصل هذا في مواضع أخرى، وأن هذا النزاع لفظي. إذا إحنا شيخ الإسلام فصل في موضوع أخر هذا نزاع لفظي، وأنه لا نزاع في الحقيقة، فهذا يكون نزاع صوري. أنتم تفهمون من هذا الذي ذكره محمود هنا أن هذا في نزاع، إذا السلف اختلف. وذكر الشيخ الإسلام في موضع آخر أيضا إنما تنازعوا في كذا، وإنما هذا من باب تنازع، التنازع اللفظي لا التنازع الإيه؟ الحقيقي. يبقى محمود الآن بقراءة هذا نسف الذي قلناه من قليل، نسف. يبقى شيخ هذا ورطنا الشيخ هو ليه بقى وعايز أصلا شيء في رأس اللي هو في الأخير، إن هو لم لم يقل أحد من السلف بأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه رأى أو ما رأى أن هذا من الواجبات، وبالتالي يكون فيها النزاع في ماذا؟ فيما يجب اعتقاده. هو محمود يريد أن يكون هذا، وده معنى طيب، هذا معنى طيب. لكن يفهم من هذا الكلام أن أحدا قد يقول الشيخ يقول لنا أن الشيخ الإسلام يقول ما في نزاع، والشيخ الإسلام يقول والمسألة هنا فيها إيه نزاع، صح؟ الشيخ الإسلام يقول هذا، والشيخ الإسلام الذي قال لا يوجد خلاف بين القولين، ومراده أنه ليس هناك نزاع حقيقي، إنما نزاع لفظي يعني إيه في الظاهر. تقول عائشة من حدثكم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فلا تصدقه، يقول ابن عباس رأى ربه، تقول عائشة من حدثكم أن النبي رأى ربه، يبقى هذا نزاع إيه لفظ. وعند الحقيقة أن ما أثبته ابن عباس غير الذي نفته عائشة، فلم يختلف ابن عباس وعائشة فيما ينبغي إثباته أو فيما ينبغي نفيه. ولهذا هو نفسه شيخ الإسلام يقول ولم يرد عن الصحابة ولا غيرهم ولا كذا ولا أحد من الأمة أنه رأى ربه بعيني رأسه ولهذا قال من قال من العلماء أيضا، وإنما هذا كان من باب النزاع اللفظي، هذا من باب الرواية، أي ما وردت روايته عن هؤلاء. فعائشة تنفي وابن عباس يثبت، لا أنه في باب الحقائق، إنما هذا لفظ الرواية، يعني لفظ الرواية الواردة، لا حقيقة الإيه، لا في حقيقة الأمر. نعم، الشاهد يعني الشاهد أنه أن ما أوردوا فيه نزاعا كما قال شيخ سمونا فيما نقل محمود في الآخر، أن هذا ما قال أحد لا في هذه المسألة ولا في غيرها، أن هذا مما يجب اعتقاده، يعني مما يجب اعتقاده ومما يحصل التفريق فيه بين أهل السنة وغيرهم أن الموزون يكون العامل ولا العمل ولا الصحيفة، هذا ما يقول به أحد من السلف. إنما مما يجب اعتقاده إثبات الإيه؟ الميزان الحقيقي الذي له كفته، هذا مما يجب اعتقاده، ولهذا يخالف في هذا أهل البدع والأهواء. مما يجب اعتقاده أن أحد لن يرى ربه في الدنيا وأن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم، لا بأفئدتهم، بأبصارهم برؤية حقيقية يرون الله عز وجل من غير إحاطة ولا كيفية معلومة، يبقى هذا الذي يجب اعتقاده. ولهذا كما قلنا من الكذب أن يقال إن الصحابة هكذا أو السلف بإطلاق هكذا اختلف العقيدة، لكن نقول عقيدة واحدة، العقيدة واحدة ونقول كما ذكرت أنا الآن، ثم في النهاية نقول فإن اشتبه واحد وقال بأن السلف عنده مسائل مثلا يعني تنازعوا فيها ولا تعلق بالعقيدة، فما الجواب؟ يبقى نريدها شبهة نجيب عنها، لا نريدها أصلا للأمة، اللي نريده أصلا للأمة ونربي عليه الصغار قبل الكبار أن عقيدة المسلمين واحدة، وعلى رأس هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم، فما كانوا يختلفون في عقيدة، إنما عقيدتهم واحدة. إنما ذا كلام كما قلنا بذلي بعد سبر، هذا التقسيم الذي قسمته أنا بصفة خاصة باجتهاد، حصرت كل ما ورد يمكن أن يقال في هذه المسألة مما اشتبه به، فوقته على ثلاثة أقسام. قسم ليس فيه خلاف أصل، إنما هذا نزاع لفظي لكن جعلوه من الخلاف وليس هذا. الثاني ما قالوا فيه خلاف وليس بخلاف لأنه ضعيف، بل لأنه شاذ باطل لا يقبله، مثل تأبيد النار، هل يقال نار مؤبدة ولا تفنى؟ من الذي قال هذا من السلف؟ فهذا قول مطروح وإن قالوا ومثلوا بهذا. قسم ثالث وهو نذر يسير جدا، لا أجد يعني فيه مثالا صالحا لأن تقول هذا مثلا فيه خلاف، ها؟ وهذا مما يتعلق بعدم تفسير بعض النصوص الغير متعلقة بأصل اعتقاد في فهم النص نفسه، مما قد يقال فيه هذا الأمر، وهو من الجزئيات أو من الأمور التي لم يحصل فيها اختلاف بين أهل السنة وبين غيرهم، بل إنما حصل تفسير وهو أشبه باختلاف التنوع إلى التضاد. هذا كل ما يمكن أن يقال في, 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 في هذا الباب الذي ورد من جهة هذه الأقسام الثلاثة. ولذا يسلم لأهل السنة والجماعة قولهم هذا بأن عقيدة المسلمين واحدة، وإحنا ما نقول هذا الكلام السلف وفقط، هذا كلام الله، كلام الله صورة واحد جماعة واحدة طائفة إلا كلهم في النار إلا واحدة 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 في ماذا؟ تفرضها في ماذا؟ واحدة في ماذا؟ تفرضها في ماذا؟ في ماذا؟ واحدة في ماذا؟ إلا عقيدة ومنهج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بين الاقتتال نص على هذا فقال لا تقوم الساعة حتى يقتتل من المسلمين وكذا أو يكون بين طائفتين قتال ودعواهم واحدة أو كما قال صلى الله عليه وسلم دعواهم واحدة دعواهم واحدة. نعم. وقال حديث الحسن أن ابن هذا سيد يصلح له به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. نعم خلاص عارف أنا كلام الشيخ العثيمين عارف. نعم.
قال رحمه الله تعالى
ذكر مسألة اللي قلنا اللي هي مسألة الايه مسألة في الفرع نفسه قل هذه مسائل ليس في أصول عقيدة ليس فكذا لما هي في فرع. نعم.
باب إباحة الوتر بسبع ركعات أو بتسع وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع. قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة حا وحدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حا وحدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن سعيد حا قال وحدثنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي جميعا عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام وهذا حديث يحيى بن سعيد أنه طلق امرأته فأتى المدينة ليبيع بها عقارا له بها فيجعله في السلاح والقراع ويجاهد الروم حتى يموت فلقي رهطا من قومه فحدثوه أن رهطا من قومه أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس لكم في أسوة ونهاهم عن ذلك فأشهد على مراجعة امرأته ثم رجع إلينا فأخبر أنه لقي ابن عباس رضي الله عنهما فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال عائشة إيتيها فاسألها ثم ارجع إلي فأخبرني بردها عليك قال فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته
هذا دليل على أن الإنسان يا إخواني إذا سلك مسلكا لا يسلك بغير رجوع إلى أهل العلم الإنسان ولو كان فاضلا قد يجتهد اجتهادا معينا ويسلك مسلكا معينا ويكون خلاف السنة وخلاف ما ينبغي ولهذا دائما اعرض أمورك على ماذا اعرض أمورك على أهل العلم فإن لهم بصير فهذا زرارة بن أوفى رضي الله عنه ماذا صنع يا إخوان طلق امرأته وأتى المدينة ليبيع بها عقارا له بها فيجعلها في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت لا أريد امرأة ولا أريد كذا أنا أبيع ولا أريد أرضا أنا سأبيع أرضا وأجاهد بها حتى أموت في عمل أفضل من هذا ما في عمل أفضل من هذا وخلاص أطلق بقى الدنيا ولا امرأة ولا فلقي رهطا من قومه فحدثوا أن رهطا من قومه أراد ذلك على عهد رسول الله فقال النبي أليس لكم في أسوة يعني أنا أتزوج النساء وأنا أقوم وأنام وأنا أصوم وأفطر وأنا أجاهد وأنا وكذا أليس لكم في أسوة فأشهد على مراجعة امرأته أشهدكم أني أرجعته خلاص رجعت طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا وقال أليس لكم في أسوة وبهذا يتمثل لنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في النظرة إلى الدنيا ليست نظرة النبي إلى الدنيا أن يطلقها لا أن يسخرها لتكون الدنيا التي يسعى فيها الناس عملا للآخرة ومزرعة لها أنت في مشروعك ما تترك المشروع خليك في مشروعك أنت جالس ليه في مشروعك لكن كن عابدا موديا زكاتك متصدقا فاتحا أبواب المسلمين لعله يعمل عندك من يعمل يفتح الباب آخذا حيزا في المسلمين في تجارتهم حتى لا تترك للفساق حتى يقال فلان تاجر أمين بدلا من أن يقال لا نجد تاجرا أمينا، اقتداء بالصحابة، فما أحد طرق السوق ولكن لازم تاجروا، ولكن دلني على السوق، ولا أحد ترك الأراضي وإنما كانوا زراعا يزرعون فيها، ولا أحد تعبد بترك زواج وإنما كانوا متزوجين، والكثير منهم كانوا معددين. عسى أن يرزقك الله عز وجل من هذا الزواج نطفة توحد ربها سبحانه وتكون من دعاة الأمة. ما تدري سبحان الله، ما تدري عندك 10 أولاد يبقوا 11، 11 يبقوا 12 إن استطعت ذلك سبيلا، يمكن 12 هذا يكون الإمام، لكن ليس الإمام المخفي إنما إمام سنة إن شاء الله، يكون إمام سنة يدعو الله عز وجل على بصيرة. ما تدري، فالمسلم لا يطلق دنيا إنما يسخرها لتكون طاعة لله سبحانه وتعالى، فهو يأكل مع الناس ويشرب مع الناس ويلبس مع الناس ويزرع مع الناس ويتاجر مع الناس وفي الأسواق مع الناس، لكنه عابد ربه بكل هذا، فسخر دنياه لآخرته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في حديث سعد بن وقاص في الصحيحين إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك، خيرها الذي ينفق على أهله. داود عليه السلام لنا في أسوة حسنة، لقد كان يأكل من عمل يده، فلا بد أن تعرض مسالكك على العلماء في الطلب، في من حاك في حياتك، أتزوج ما أتزوج، أؤخر ما أؤخر، أبني بيتي ما أبني بيتي. لا تمل، لا تمل، فإنك ستنتفع، فما خاب من استشار، فكيف إذا كان المستشار هذا عالما؟ فالإنسان يرجع، لأن ممكن يا أخواني واحد مهما كان فاضلا قد يحمله حبه لله عز وجل ومصارعته للطاعات أن يسلك مسلكا بعيدا عن الطاعات، فيه نوع تشدد، فيه نوع تنطع، فيه نوع انصراف عن الأكمل والأفضل، والذي ينبغي على المسلم أن يفرغ وسعه في تحصيل الأعلى. ولهذا العلماء قالوا إذا تزاحمت المستحبات قدم الأعلى، قدم الأعلى خير الخيرين. وهذا لما يكون بالرجوع إلى ماذا يا إخواني؟ يكون بالرجوع إلى أهل العلم، يكون بالرجوع إلى أهل العلم، فالإنسان يكون مرتبطا بهم دائما لا ينفك عنهم. هذا زرارة رضي الله عنه الصحابي الجليل، حملته حمله محبته للطاعة على أن طلق المرأة، باع، أراد أن يبيع الأرض، يأتي بسلاح يجاهد في سبيله إلى الممات. نعم، عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام، وهذا حديث حديث يعني أنه طلق امرأته. نعم، عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام، وهذا حديث يعني أنه طلق امرأته فتى المدينة، ولا عندي مسلم سعد اللي سأل عائشة. هذا سعد، اي نعم، يبقى سعد بن هشام، يبقى هذا سعد بن هشام. فلما سأل عن ذلك قيل إن رهط من قومك قد طلب ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس لكم فيها أسوة حسنة؟ أنا المجاهد وأنا المتزوج وأنا الصائم وأنا القائم وأنا النائم وأنا كذا وكذا. هذا يساوي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الثلاثة نفر الذين انطلقوا إلى بيت النبي صلى الله إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها، فقال ما أنا بقاربها، إني نهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا. فأقسمت عليه فجاء معي فدخل عليها فقالت أحكيم؟ فعرفته قال نعم أو قال بلى. قالت من معك؟ من هذا معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عمار. قال فترحمت عليه وقالت نعم المرء كان عامرا. قال فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهن إلا عند 8 فيجلس ويذكر الله ويدعو. زاد هارون في حديثه في هذا الموضع ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي 9 فيقعد فيحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يسلم تسليما فيسمعنا ثم يصلي 2 وهو قاعد فتلك 11 ركعة يا بني. وقال بندار وهارون جميعا فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى 2 وهو جالس بعدما يسلم فتلك 9 ركعات يا بني. قال لنا بندار في حديث ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة ويسلم تسليمة يسمعنا. قال بندار قلت ليحيى إن الناس يقولون تسليمة فقال هكذا حفظي عن سعيد. وكذا قال هارون في حديث عبدة عن سعيد ثم يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى. وقال عبد الصمد عن هشام عن قتادة
ولعل هذا والمحفوظ يسلم تسليما وليس تسليمة. نعم.
وقال عبد الصمد عن هشام عن قتادة في هذا الخبر ثم يسلم تسليمة يسمعنا. كذلك حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام حا وحدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا عمارة بن زاذان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر 9 ركعات فلما أسن وثقل أوتر 7 وصلى 2 وهو جالس يقرأ فيهن بالرحمن والواقعة. قال أنس ونحن نقرأ بالسور القصار إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون ونحوهما.
من هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم أن التشهد الأوسط كالأخير وأنه يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في الأوسط كما يصلى عليه في الأخير لأن عائشة ذكرت في الأوسط ما قالت تشهد إنما قالت في الأوسط واذكر الله ويدعو ثم قالت في 9 كذا فيقعد فيحمد ربه ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم وجدت ألفاظ أظن يتفق فيها المجلسان فذكرت في هذا التشهد الأوسطي ما ذكرت في الأخير فدل هذا على أنه لا فرق بين الأوسط والأخير. نعم.
باب إباحة الوتر أول الليل إن أحب.
يكفي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات قال في آخر خطبته فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حتى قال عليكم بسنتي وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا قال فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله لأن الاختلاف كان عندهم في الأصل كفر ولله المنة.
هذا كلام من أوضح ما يكون كالشمس في رائعة النهار وأنه ليس فقط الصحابة رضي الله عليهم بل من بعد الصحابة جيلا بعد جيل على هذا المنهج وهذا الطريق. فنأتي نقرر نحن الآن ونقول الصحابة اختلفوا في العقيدة. سبحان الله سبحان الله. نعم هذا قول يا أخواني. أنا يمكن يعني وقفت وقفة طويلة نوعا ما في هذه المسألة لأنها ليست مسألة سهلة, ليست مسألة سهلة. ولو يقول من يقول من الأفاضل لو قال الصحابة اختلفوا العقيدة يرد قوله. فلو قال أنا لا أقصد فروع قلنا ما طالما أن تقصد ولا ما تقصد قل القول الحق, قل القول الذي لا إشمال فيه, قل الصحابة لم يختلفوا في العقيدة, عقيدتهم واحدة والسلف ليس الصحابة فقط ومن بعدهم إلى يومك هذا لم يختلف أهل السنة والجمع في العقيدة, لم يختلفوا في العقيدة. وإذا وجد قول لأحدهم يخالف قول السلف نقول هذا مردود وليس اختلافا في العقيدة. إيه الاختلاف اللي بين ابن باز في عصرنا فضلا بقى عمن سبقنا بين ابن باز والعثيمين والفوزان وهؤلاء, إيه فين الاختلاف في هذا؟ أين هو الاختلاف في هذا؟ ما في اختلاف. إذا وجد لأحدهم اختلاف في هذا فإنه يكون مردودا لا مقبولا, يكون مردودا لا مقبولا, ولا يقال بأن أهل السنة والجماعة في هذا العصر اختلفوا. لما أهل السنة والجماعة في هذا العصر كأهل السنة والجماعة في كل عصر, ومن خالفهم كان خارجا عن ماذا؟ كان خارجا بقول هذا عن قولهم فيرد قوله, فيرد قوله. فالصحابة مختلفوا كما قال هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا الكلام الرائع الجميل. فالذي ينتشر في الناس يقال هكذا, ولهذا العلماء ما قالوا هذا الكلام, العلماء ما قالوا هذا الكلام, العلماء أصلوا أن عقيدة السلف ضدها عقيدة الخلف, عقيدة الجماعة ضدها عقيدة 72 فرقة, سنة الصحابة سنة النبي والخلفاء الراشدين ضدها سنة من خرج عنه. إنما سنة الخلفاء سنتان ولا ثلاثة ولا أربع, سنة السلف سنتان وثلاثة ولا أربع, لا هذا ليس موجود. سنة واحدة, سنة واحدة. ونوما نعيش منكم بعد فصار خلافا كثيرا. فماذا نصنع في الاختلاف هذا؟ نكون على قولين فقط ولا ثلاثة فقط بدلا من مئة؟ لا. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة, فإن كل محدثة بدعة. نعم. طيب تمام. عشان كده بنقول مهما كان الإنسان سبحان الله يعني فهما وكذا إلا أنه فعلا لابد من يعني حاجتنا لأهل العلم في تفسير كلامه, لابد من حاجتنا لأهل العلم في تفسير كلامه. الشيخ هنا لم يفرق بين فرض وواجب بإطلاق, إنما الشيخ يعلق على كلام المؤلف فإنهما واجبتان يعني الحج والعمرة, لكن يقول يختلف تختلف العمرة عن الحج هنا في مسألتين. في المسألة الأولى في المنزلة, منزلة الوجوب على القول بأنها واجب. المسألة الثانية من جهة العموم والشمول. طيب فشيخ العثمين هنا يقول ما قلناه نحن هو أن القول بهذا الوجوب, الوجوب يتفاوت فليست الواجبات على رتبة واحدة. فهنا رتبة العمرة غير رتبة الحج من جهات. الجهة الأولى أن الحج ركن من أركان الإسلام الخمس, ومن قال بوجوب العمرة ما قال ركن من أركان الإسلام الخمس. الجهاد واجب بشروطه لكن ليس ركن من أركان الإسلام الخمس, بر الوالدين واجب لكن ليس ركن من أركان الإسلام الخمسة. فما تميز به الحج هنا ليس يوجد في العمر. فلا تفهم إن هذا واجب وهذا واجب أن العمر تكون كالحج, لا, يعني أن هذا الإنسان مطالب به وهذا الإنسان مطالب به. العمر أنت مطالب بها على قول مطالب بها, والحج أنت مطالب به, لكن مكانة الحج رتبة الحج هي ماذا؟ هي أنها ركن فرض, يعني فرض من هذه الفرائض الكبار كالزكاة كالصوم ككذا، ليست كذلك، إنما هي مطلوبة كواجبة من الواجبات، لكن ليست فرضا يعني ركنا يضارع هذه الأركان الخمسة. وليس الشيخ يقصد التفريق بين الفرض والواجب ليسحبه في كل هذا، أو أن العمرة تميزت هنا بأنها واجبة والحج فرض، أن هذا تفريق من جهة هذا، لا، ويقصد أن الحج لا يبلغ شيء، لا، العمرة مهما كان، ليه؟ لأن الحج يمثل ركن من أركان الإسلام، يمثل فرضا على الأعيان، لا يكون ك يعني العمرة وهكذا، إنما هو فرض. ولهذا لو أن الإنسان اعتمر مع حجه سقط وجوب، أتى بواجب العمرة، لكن الإنسان يقصد ماذا أصالة؟ يقصد الحج، ما يقصد العمرة، فتكون العمرة هنا قد وقعت تبعا لا أصالة. الدليل على التمييز بين الأمرين، دليل على التمييز بين الأمرين، بين الحج وبين العمرة. الأمر الثاني العموم والشمول، فإن الحج والعمرة، فإن العمرة قد اختلف فيها لأهل مكة، العمرة هل هي واجبة ولا مسنونة؟ إنما الحج ما قال أحد أهل مكة يختلفون عن غيره، ولا تنازع أحد هل الحج يطلب أو لا يطلب، واخد بالك، أو ممكن أن يسقط في بعض الأحوال. فهنا التفريق إنما هو بين ماذا؟ بين رتبة هذا الواجب، وأن رتبة الحج تختلف، رتبة الحج أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة، أنها كذا أنها كذا أنها كذا. فهذا مراد الشيخ، أنه من جهة التأكيد ومن جهة العموم والإيه والشمول، وليس أن الشيخ يفرق بين مصطلح الفرض والواجب، هذا الذي يعرف للأحناف فقط، لأنهم بنوه على قاعدة من القواعد عندهم. نعم.
قال عرض المسألة، قال والفرض في الشرع عند أكثر العلماء مرادف للواجب، أي بمعنى وهو ما أمر به على سبيل الإلزام، يعني أمر الله به ملزما إيانا بفعل. وعند أبي حنيفة الفرض ما كان ثابتا بدليل قطعي الثبوت والدلالة، والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت أو الدلالة.
إيه نعم. نعم.